الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن امتثال الأمر، أي أمر كان، هل يبغي عن نفسه أو لا؟ قلنا المناسب ذلك، والقضية ماذا ينبغي أن تكون واضحة. لكن الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله علل بشكل، ونحن قلنا لأنسب أن يعلل بشكل آخر، وهذا قد فرغنا منه ولا أكرر. موضوعنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، وإذا اتضح أن امتثال كل أمر يجزي عن نفسه، يتضح الحال في مسألة تبديل الامتثال بالامتثال الثاني، إنه يتضح عدم جواز ذلك. فلو فرضنا أنه امتثلت الأمر بفرد صحيح كامل، ثم أردت أن أمتثله بفرد آخر، أي أبدل ذلك الامتثال بامتثال ثاني، اتضح أن المناسب ما هو؟ عدم الجواز، باعتبار أنه بالامتثال الأول قد سقط الأمر، فالامتثال الثاني امتثال لأي شيء؟ للأمر، أنه قد سقط، فلا معنى لتبديل الامتثال بالامتثال. وإن حكي عن بعض من دون تشخيصه أنه ذهب إلى جواز ذلك، كما نقل هذا المطلب، نقله الشيخ النائيني في قواعد الأصول في الجزء الأول صفحة 243، بل وربما ينقل عن الجبائي أو الجبائي، شلون تقرأ هذا مطلب ثاني، ربما ينقل عنه أنه امتثال الأمر لا يجزي عن نفسه، فإن لازم ماذا؟ جواز تبديل الامتثال بالامتثال. إذا فرض أنه لا يجزي عن نفسه، هذا معناه أن الأمر بعده باقي، فيجوز لك أن تمتثله في أمر آخر. وقد نقل هذا الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 226، ما أدري دور الصدق هكي أكو ناس هكي يقول هكي هذا الحكي يحسو على أي حال، ما عشت عراق الدار عجبا. والشيخ الخراساني، هذا مو مهم، المهم خل نلاحظ ما قاله الشيخ الخراساني. والشيخ الخراساني قدس سره في الكفاية في موضعين، في موضع المرة والتكرار قبيل مرحة الإجزاء، في صفحة طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام في صفحة 79، وفي مبحث الإجزاء صفحة 83، في موردين متقاربين، فصل في هذه المسألة التفصيل التالي في مسألة تبديل الامتثال بالامتثال. قلنا هذا كل مقدمة هو علما إلى مسألة شنو، إلى قضية الروايات الواردة في عادة الفرادة جماعة كيف نتصور ثبوتا، شلون يصير
على أي حال. فصل قدس سره قائلا إن الامتثال تارة يحقق الغرض الأدنى دون الأقصى، فلا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال الثاني، وأخرى يكون علة لتحقق الغرض الأقصى فضلا عن الأدنى، فلا يجوز لا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال. فمثلا المولى لو قال لعبده ائتني بالماء، وطبيعة الغرض من الماء هو شنو؟ الشرب. الغرض الأدنى، هنا غرض أدنى وغرض أقصى في هذا المثال. الغرض الأدنى شنو هو؟ التمكين من الماء، أن يأتي العبد بالماء ويخليه أمام المولى، هذا الغرض الأدنى. أنت بدك ماء جبت لك أنا حمات الماء. ويوجد غرض آخر أقصى أعلى، وهو ماذا؟ الشرب. وهنا لو جئت بالماء وشربه وانتهى، هنا بعد لا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال. أما إذا لم يشربه، إما بعد موجود الغلاس أو لا، نفترض أنه أريق، جاءت القطة أو هو المولى إيده شنو قاعد يحركها، وأصابت الإناء وأهريق ماء الإناء، هنا الغرض الأقصى لم يتحقق، فقط الغرض الأدنى، فهنا يجوز تبديل الامتثال بالامتثال. ولم يذكر النكتة في الفرق بين الموردين، والنكتة لا يبعد أنها ماذا؟ إذا فرض أن المولى بعد لم يشرب الماء وأريق، أو بعد لم يرق موجود بس أتمكن أبدله، يمكن أن يقال إن الأمر بروحه بعد، وروح الأمر ما هي؟ وروح الأمر ما هي؟ الغرض الملاك، وهو الشرب في موردنا. فالأمر بروحه بعد موجود، فيمكن تبديل الانتثال بالانتثال. أما إذا فرض أنه شرب الماء فهو قد سقط، الأمر قد سقط بروحه وبلفظه، فيكون ساقطا لا مجال لتبديل الامتثال بالامتثال. هكذا فرق الشيخ الخراساني. ما هو نظرك في هذه التفرقة؟ والشيخ النعيم قدس الله روحه الشريفة له كلام لعله يقرب لعله ما يحتاج، يقرب من كلام الشيخ الخراساني لكلام أستاذه، لكن مع فارق صغير كما سوف أبين. هو هكذا ذكر، ليس، قال قدس سره، ليس كل امتثال يوجب سقوط غرض وتحقق الغرض، فربما يتحقق الامتثال احيانا بلا تحقق ماذا؟ الغرض. مثل من؟ كما لو امر المولى بالماء ووضعت الماء عنده من دون ان يشربه، فالامتثال تحقق ولكن لم يتحقق الغرض. هنا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال. اذا ثبوتان يمكن ان نفترض، ثبوتان
يمكن أن نفترض أن الامتثال لا يكون موجبا لتحقق الغرض، ومعه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر، ولكن هذا مجرد إمكان ثبوتي. وأما إثباتا فنحتاج إلى دليل يدل عليه. من يدل على أن الامتثال في هذا المورد أسقط الأمر أو لم يحقق، هكذا أقول على تعبيره، أن الامتثال لم يحقق غرض المولى، فعلينا أن نلاحظ الدليل. ولم يثبت بالدليل إلا مورد واحد أنه كذلك، أي هو قاعد يحكي مو أنا قاعد أحكي، لم يثبت بالدليل إلا مورد واحد أنه الامتثال فيه لا يحقق الغرض، وهذا المورد الواحد هو ماذا؟ هو إعادة الفرادى جماعة، وإلا في غير ذلك لم يثبت. وطبيعي بهذا الكلام يريد يقول إذن انحلت، هو يريد يقول انحلت مشكلة ماذا؟ هذه الروايات. فنقول اتبع، فنقول على أنه الامتثال هنا لن يحقق الغرض، فإنه ليس كل امتثال يوجب تحقق الغرض، كما مثلنا بوضع الإناء عند المولى وفرض أنه بعد لم يشربه الماء، فهنا امتثال لكن لم يتحقق الغرض، فيمكن حينئذ الإتيان بفرد آخر. ففي هذا المورد ثبوتا يوجد إنسان وإثباتا دل الدليل فلا مشكلته. وقد ذكر هذا الكلام في فوائد الأصول في الجزء الأول صفحة 243، وفي أجود التقريرات على الطبعة القديمة عن أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 194. إن شاء الله نفكر تقريبا، قلت روح ما أفاده النائيني مع ما أفاده الخراسان تقريبا الروح واحدة، لكن مع تغييرات ماذا؟ جزئية. فنتأمل نلاحظ أنه تام ليس بتام، وكيف حل المشكلة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف أن شخصا قال للإمام الصادق عليه السلام يوما: علمني شيئا أنتفع به. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغني. صلى الله عليه سيدي ومولاي. نصيحة ظريفة لطيفة معنى ولفظا: إن كان ما يكفيك يغنيك، كما في بعض الناس ترى حياته حياة بسيطة فيقول هذا كافي، كافي هذا المقدار، ماذا هو كافي لي؟ الحمد لله، هو هذا بيت أنا قد باقي بعد الدنيا يكفيني هالمقدار، ولو تغير ولو 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 إلى آخره.
ما يكفيه وما يحتاج إليه يغنيه، يعني ماذا مكتفي به وفيه الغنى له، ويقول كافي. إن كان ما يكفيك، وهي هاي الدار الصغيرة، هذه السيارة ماذا صغيرة، إن كان ما يكفيك يغنيك ترى الغنى به وعدم الحاجة، فأدنى ما فيها، ما فيها الضمير ماذا يرجع إلى الدنيا، فأدنى ما فيها ما في الدنيا يكفيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك. لا، هذا الذي أكتفي به أنا ما يغنيك، أنا عندي جشع وعندي طمع وعندي رغبات، وأنا إنسان وأريد وأريد، فكل ما فيها كل ما جيت هل امتلأت، فكل ما فيها لا يغنيك. حصلت بعد هالمقدار؟ لا، بعد عريضة. حصلت هذا؟ بعد عريضة. نهاية بعد ما موجودة. أكرر الحديث، إن كان ما يكفيك يغنيك فعدنا ما فيها يغنيك، وهي لطيف. وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. ولا يخفى لطافة التعبير بكلمة أدنى، فأدنى ما فيها، إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها، أقل ما فيها يعني يكفي. هذا فيه إشارة إلى أن المؤمن يرى الدنيا ثانية، يقول أنت كم يوم ومنتهي بعد في أمان الله، إيش قد أريد أن أبقى بالدنيا. هذا حينئذ يكتفي بالقليل الجزئي، فأدنى ما فيها، لأنه هو بذهنه دائما هو ليس باقي في الدنيا ومنتهي، فأقل شيء في الدنيا هو ماذا يكفي. فنظر المؤمن لا بد وأن يكون هكذا، أني قريب ما معلوم، لعله غد، لعله ما بعد غد، فالاهتمام بهذه الأمور الدنيوية لا داعي إليها. طبيعي المؤمن ينبغي، وبالأخص طالب العلم ينبغي أن يكون محط نظره العز الإلهي، العز الرباني والغنى الرباني، دون العز الدنيوي، هذا العز الزائل والكبكبة الدنيوية. ربما بعض الناس أكو عندهم هذا المعنى، هذا الكبكبة الدنيوية والعز الدنيوي بشكل وآخر هو يرغب فيه. المؤمن لا، يريد العز الرباني الإلهي. العز الرباني الإلهي كيف يحصل؟ ما هو مصداقه؟ من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. آنذاك هو يصير له عز ماذا؟ عز في نظر الناس، الله عز وجل يعزه. لذلك الآن نرى الشيخ الأنصاري وغير ذلك من علمائنا لهم عز وجلالة في أعيننا كبيرة، من دون دعاية، من دون إعلام، من دون فضائية، ولا ولا ولا، هذا هو العز الإلهي. فينبغي أن يكون المؤمن محط نظر هذا المعنى، وليس العز الدنيوي الزائل. العز الدنيوي بزوال الدنيا هو هم يزول، أما ذاك العز الإلهي يبقى مستمرا له. وينبغي أيضا للمؤمن أن الدنيا لا تسوى عنده جناح بعوضة، والدنيا في نظره حقيرة ولا يهتم بها أي اهتمام، يتعلم من ذلك من مولاه ومولانا
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي علمنا هذا المعنى. ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طحنه بقرصه. ألا وأنكم، هذا مهم، إمامهم قاعد يقول ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع. الإمام يريد منا ماذا؟ خصوصا نحن، هذا نداء لنا إلى يوم القيامة، ولكن أعينوني بورع واشتهاء صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. ويخاطب الدنيا على ما ورد في بعض يا دنيا غري غيري فحملك فحبلك على غاربك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. هذا احنا هم الطلبة في الواقع لابد ان نعيش هذا المعنى في انفسنا. هذه الدنيا وحب الدنيا وطمع الدنيا لابد ان نخرج ماذا؟ من قلوبنا. ومحط نظرنا يكون هو ماذا دائما؟ هو الاخر. وطالب العلم يحتاج الى مجموعة امور. واحد من الامور، هذا انا منبه اليه مرارا، واحد من الامور التي يحتاج اليها طالب العلم، اول شيء يحتاج اليه في المرتبة الاولى تقوى الله عز وجل. يضع الله عز وجل امام عينيه في كل صغيرة وكبيرة، يريد يتكلم، يريد يسمع، يريد يخطو خطوات الى اخره، يرى أن لله عز وجل في ذلك رضا أو لا، أي نقطة مهمة. ولا بد أن نزرقها ماذا لطالب العلم منذ البداية. ومع الأسف إحنا، مع الأسف هذا واقعنا بهذا الشكل. الطالب يأتي إلى الحوزة من دون أن يزرق بالأمور التي ينبغي أن يلتفت ويتوجه إليها. وأكو أمور يكون يلتفت إليها، هذا صحيفة الآن يأتي صحيفة، صحيفة خالية، من يملأها يتمكن أن يملأها ماذا؟ بسرعة. فلا بد أن تتلقى يد أمينة تعلم هذه الأمور. أول شيء أنت عليك أن تخاف الله عز وجل، أول شيء يحتاج المؤمن. وثانيا الجدية، هذا هماش بلا أشكال، الجدية والبحث والتنقيح همه لابد أن يكون ماذا؟ هو الدرس والتدريس والمراجعة والمطالعة والاستفادة، ويملأ أوقاته في ذلك، لا أنه أوقات تذهب سدى. وقد تعلمنا هذا من السلف الصالح. السلف الصالح مثل صاحب الجواهر، كتب الجواهر، جواهر الكلام، الشيخ الطوسي كتب هذه الكتب. شلون كتب هذا؟ لابد على انه لم يبدر ماذا في وقته شيئا. فهذا اما درس مهم لنا ان نستفيد من الوقت ونكون جديين في درسنا وفي بحثنا وفي تدريسنا وإلى آخره. والأمر الثالث الذي يحتاج إليه طالب العلم هو التوفيق من قبل الله عز وجل. هذا هم يحتاج، لأن دراستنا عن السير ما أنبه، دراستنا خلاف الدراسة الأكاديمية. دراسة الأكاديمية لعله من هنا وهنا يطلق شهادة بالواسطة، من دون واسطة شهادة حصل، وثم ماذا؟ حصل الشهادة وفي أمان الله. أما أنا أريد الله، وجودي وجود مبارك، ينتفع منه الناس، ينتفع منه الحوزة، ينتفع منه المدارس، مثل ما نرى الشيخ الطوسي جزاه الله خير، السيد المرتضى، الشيخ المفيد،
صاحب الجواهر، وهكذا علماءنا السلف الصالح، هؤلاء خدموا جزاهم الله خير الجزاء، هؤلاء لهم توفيق. لولا التوفيق يعني صاحب الجواهر كان يمكن يكتب، لولا التوفيق يمكن يكتب هذه الدورة، أنا بناي هذا توفيق رباني. إيش مناشئ هذا التوفيق؟ ما هي؟ أنا ما لي شغل، هذه مناشئ، أما هو توفيق. فلذلك أنا دائما أما أكد على هذه القضية، أن طالب العلم دائما لا بد وأن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه في درسه، في تحصيله، وجود ماذا؟ يكون وجودا نافعا. والأمر الآخر الذي أريد أن أكد عليه هو هذا، لا بد وأن لا يكون محط نظره الدنيا، أو لما يجي أو درس وشوية تقدم، تدري هذا الطالب لما يجي بعده ولا يرى لنفسه شيء، بعد ذلك يتعلم إن قلت قلت، أو يشوف هذا الكتاب يعرف يدرسه، أو صار عدة ماذا درس كم واحد صار قاعدة وقدامه، فربما تحصل له حالة في الداخل، وقد يرتب آثارا ماذا على تلك الحالة وإلى آخره. المهم لا بد وأن يلتفت، هذا كل جائل، هذا كل يجول، المهم الله عز وجل لا بد وأن يرضى عني، وإلا إله الله عز وجل لا يرضى عني وعن درسي وعن فعلي وعن ما أقوم به. شنو الفائدة في هذا؟ شنو الفائدة؟ ونظري دائما لا بد أن يكون متوجها إلى الآخرة دون الدنيا. والآن نلاحظ إحنا أخواننا وأعزائنا في ساحات القتال ضربة، والرقم القياسي في هذا المجال لا بد وأن نتعلم منهم واقعا نظرهم ماذا؟ إلى الآخرة دون الدنيا. إذا كان ناظر إلى الدنيا كان يجلس في مكانه، لم يترك زوجته، لم يترك أطفاله، لم يترك بيته، لم يترك استقراره، هذا معناه أنه ناظر إلى الآخرة ومحل نظره ليس هو الدنيا. هؤلاء أعطونا في الحقيقة دروسا قيمة في هذا المجال، جزاهم الله خير جزاء محسنين، ونحن غاية ما نملكه الدعاء لهم. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم املأ قلوبهم طمأنينة وسكينة وأمنا وإيمانا، وانصرهم على أعدائهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطيبين الأطهار.